نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا أن نرحب في بداية هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذا اللقاء، هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل عن فضل عشر ذي الحجة وعن الأعمال التي ورد التأكيد عليها وورد فيها أفضلية لفعلها في هذه العشر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك في فضيلة العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأن لها مكانة كبيرة في الشرع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ففي هذا الحديث دلالة واضحة بأن العمل الصالح في هذه العشر المباركة عمل فاضل، وأنه لا يوازيه إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء، استشهادا في سبيل الله. ولا شك أن هذه نعمة عظيمة وفضيلة كبيرة على المسلم أن يجتهد في هذه العشر الأواخر بكافة أعمال التطوع، سواء كان ذلك من الصدقة، من قراءة القرآن، من الذكر وغيرها من الطاعات، ومن ذلك الصيام، صيام تسع منها، لأن العاشر هو يوم العيد، ويوم العيد لا يصح صيامه بإجماع. فمن آكدها أيضا يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يكفر السنة الماضية والباقية، فصيامه بكفارة سنتين، والمراد كفارة صغار الذنوب، وأما كبارها فلا تكفرها إلا التوبة. فهذه العشر هذه مكانتها في الشرع، نص ونطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هي أفضل الأيام. كما أن ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل الليالي، فالعشر الأول من ذي الحجة هي أفضل الأيام في الشريعة الإسلامية. كذلك من الأعمال والأفعال التي تفعل في عشر ذي الحجة التكبير المطلق، وصفته الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يقولها المسلم في كل مكان يذكر فيه اسم الله عز وجل، في بيته، في سيارته، في عمله، التاجر في دكانه، في سوقه، يفعله ولا يدعى. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران إعلان لهذه الشعيرة ونشرها بين الخلائق. ونجد في هذه الأيام أن الناس تكاسلوا عن القيام بهذه السنة، فينبغي للمرء المسلم أن يحرص على أدائها حرصا أو استدراكا للأجر ونشرا لهذه السنة بين المسلمين، فإن من دل على حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. المسلم يكون داعي للخير ومذكر للمسلمين، والسنة أمامنا واضحة وظاهرة في فعل ابن عمر وفي فعل أبي هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، فيدل ذلك على المسلم يلتزم بذلك ويذكر أيضا إخوانه في هذا التكبير، وكما قلنا يفعلها في المسجد، يفعلها مطلق، تكبير مطلق ليس مقيد. المقيد هو الذي يكون في أدبار الصلوات المكتوبات وموضعه آخر، وأما هذا فهو تكبير مطلق يفعله الإنسان من ليل أو نهار، في بيته، في سوقه، في دكانه، في سيارته، في عمله، في المسجد، كل هذا موضع لها. كذلك من خصائص هذه العشر وفضائلها أيضا أنه إذا دخلت العشر وأراد المسلم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. والمراد هنا هو المضحي الذي يشتري الأضحية ويسلم ثمنها، هذا هو ويتملكها، هذا هو المضحي. وأما إذا أراد أن يضحي بهذه الأضحية عن نفسه وعن أهله وعن أولاده فلا يلزم أهله وأولاده أن يمتنعوا كما يلزمه هو، لأنه هو الخطاب موجه إليه. هذا بعض ما يذكر في فضائل هذه العشر المباركة وفي خصائصها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم تكرار العمرة عدة مرات لمن أراد الحج متمتعا ووصل مبكرا إلى مكة، هل يجوز له ذلك؟
لا يشرع للمسلم إذا دخل مكة بعمرة متمتعا بها للحج أن يكرر العمرات سواء كان قبل الحج أو بعده، فهذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته الكرام، بل كانوا يؤدون العمرة ويبقون في مكة، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون قدوته النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذا دخل مكة بعمرة واحدة متمتعا بها الحج فيبقى في مكة يصلي ويطوف تطوعا ويفعل سائر القرب، فإن هذا مكان وزمان فاضل يحرص على القرب فيه، ولا يشرع له تكرار العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم عبد الرحمن من الجبيل لها في رسالتها سؤالان، في سؤالها الأول تقول هل يجوز أداء طواف القدوم وإتباعه بالسعي لمن كان حجه مفردا؟ تسأل تقول أيضا هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في طواف واحد وجزاكم الله خيرا؟
نعم في الصورتين، فالمفرد إذا دخل مكة وطاف طواف القدوم وهو بالنسبة للمفرد سنة ثم أتبعه بالسعي جاز ذلك، فإذا عاد من عرفة ورمى جمرة العقبة وحلق وقصر ثم ذهب ليطوف طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة فإنه يجزئه ذلك وليس عليه السعي، ليس عليه تكرار السعي، إنما يجزئه السعي الأول إلا المتمتع، هذا بالنسبة للمتمتع يلزمه أن يسعى مرتين. كذلك لو أن المفرد وكذا المتمتع أو القارن جمع بين طواف الإفاضة، أخر طواف الإفاضة وجعله آخر أعماله فإنه يجزئه عن طواف الوداع، ولو سعى بعده لا يضر لأن الفاصل يسير.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول أنا من سكان مكة وسأقدم إليها هذه الأيام لأنني الآن خارجها وأريد الحج، فهل يجب علي الإحرام من الميقات؟
هذا الشخص من أهل مكة، إذا قد دخل مكة في أشهر الحج فإنه يعود إلى بيته وليس يعود إلى مكان آخر، وهو لم يدخل بنية أنه حاجا وإنما نوى بنية أنه يعود إلى بيته وهو سوف يحج هذا العام، وبالتالي فهو من أهل مكة ويلزمه الإحرام كما يلزم المكيين بأن يحرم من مكة، إلا أهل مكة كما ثبت في الحديث الذي فيه المواقيت، إلا أهل مكة ف يحرمون من مكانهم أو قال من بيوتهم، والحديث بمعنى.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو مريم يسأل فضيلتكم عن أحكام طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع في الحج، يقول هل لابد منها جميعا وما أحكامها؟
هذا الأخ السائل يسأل عن طواف القدوم هل لابد منها. قل لا، طواف القدوم هو سنة ولا يلزم، إن فعله فهو شيء طيب وإن تركه فلا يضر. وطواف الإفاضة، أما عن طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج، لا يجوز تركه ولا يصح الحج بدونه. وطواف الوداع فهو أيضا واجب من واجبات الحج، فأيضا يجب عليه فعله ولا يدعه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول أعمل في منطقة بعيدة عن والدي وأنا متزوج والله الحمد، وسأمكث أثناء الإجازة إجازة عيد الأضحى عند والدي، فهل أضحي عن نفسي وعن أهل بيتي أم تكفي أضحية والدي عنا جميعا؟
المشروع في الأضحية أن الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، فهذا الرجل ذهب إلى والده ووالده سوف يضحي، والده سوف يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، ويشرع في حق هذا الرجل أيضا السائل أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، فلا تتداخل الضحيتان بل لكل حكمها. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول جرت العادة عندنا في توزيع الأضحية أنها تكون بين أقاربنا وجيراننا، لأن البحث عن الفقراء قد يصعب على بعض الناس منا، فما توجيهكم؟
السنة في الأضحية أن توزع أثلاثا، ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به. وقال أهل العلم لو أكلها إلا أوقية جاز، بمعنى الإهداء أن هذا التثليث على سبيل استحباب، وأن من الواجب أن يتصدق بشيء، فيجب أن يتصدق بشيء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فكلوا وادخروا وتصدقوا، والحديث متفق عليه، فعليه يجزئ أن يتصدق بشيء يسير منه والباقي يأكله أو يهديه إلى جيرانه. المهم أنه لابد من أن يتصدق منها بشيء للحديث السالف ذكره. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول إذا أردت السعي للحج فقط دون طواف القدوم فهل يصح مني ذلك علما بأنني سأكون حائض؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
هذه السائلة تقول إذا أردت السعي للحج فقط دون الطواف عند القدوم فهل يصح علما بأنني حائض؟ الجواب أقول الأصل في هذا الموضع أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، فما دامت السائلة قد قدمت للحج والحال أنها حائض فإنها تبقى في محل إقامتها بمكة وليس لها الطواف لأنها حائض ولا السعي قبله، لأنه لا يجوز السعي في هذا الموضع ولم يتقدمه طواف. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا المستمع مروان العزم من مكة يقول في سؤاله فضيلة الشيخ هل المبيت بمنى واجب أم سنة، وهل ينفع المبيت في وقت متأخر من الليل مثل الساعة الواحدة ليلا؟
المبيت بمنى ليالي تشريق ليلة الحادي عشر والثاني عشر وكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل واجب، فعليه أن يبيت في منى في هذه الليالي الليل أو أكثر الليل، فهو واجب وليس بسنة. وأما قولها هل ينفع الميت في هل ينفع المبيت في وقت متأخر مثل الساعة الواحدة ليلا، فنقول الواجب هو الليل أو أكثر الليل، الواجب هو الليل أو أكثره، فعليها أن تحقق مناط هذا وأن تفعله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سمعت يا فضيلة الشيخ أن الأضحية إذا كانت في بدنة فإنه لا يشترك فيها أكثر من سبعة أنفار ولا يشركون معهم أحدا في الأجر، فهل هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين.
البدنة اللي هي الإبل والبقر تجزي عن سبعة والسبع أيضا يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته كما في الشاة تماما، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك من اشترك في بدنه بأن صار له سبعها فإنه يجزى عنه عن أهل بيته كما في الشاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: فضيلة الشيخ، نويت الحج ولكن علي دين لأشخاص عديدين، فهل لي أن أنتظر للعام المقبل مع العلم أنني مغترب في هذه البلاد المباركة، وأنوي أن آتي بأمي للحج العام المقبل إن شاء الله؟
الحج متى ما كان الإنسان قادرا فإنه يجب عليه على الفور، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولكن هذا السائل ذكر أن عليه دين لأشخاص عديدين، فما دام عليه دين لأشخاص عديدين فلا يحج حتى يستأذنهم أو يسددهم دينهم، وإذا لم يستطع تسديدهم دينهم فانتظر للعام المقبل، فهذا الذي يسع. إذا كان العام المقبل سوف يستطيع فيحج في العام المقبل، أما هذا العام ما دام مدينا فإنه لا يلزمه الحج، بل عليه أن يستأذن أرباب الحقوق. وذكر أيضا من مبررات التأخير أنه ينوي أن يأتي بأمه ويحج معها في العام المقبل، هذا أيضا أمر حسن إذا كان يعني يريد تأجيل الحج من هذه السنة حتى ولو كان قادرا حتى السنة القادمة لتحضر أمه ويحج بها، فهذا أيضا أمر حسن وهو مسوغ للتأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. عبد الله حسين، هذا مستمع، أرسل برسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، إذا حلق من أراد أن يضحي ناسيا في العشر الأوائل من ذي الحجة فماذا عليه؟ أفتونا مأجورين.
من أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره ومن بشرته ومن أظفاره، ولو أنه نسي فأخذ من شعره أو من أظفاره فلا يضره ذلك شيئا، لأن الناس معفون عن في أحكام الشرع، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت، فالناس معفون عنه. وأمر آخر ونبه عليه: لو أنه خالف وأخذ من شعره أو من أظفاره شيئا فإن هذا لا يؤثر على الضحية، الضحية صحيحة لكنه آثم لما قام به من المخالفة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يطلب من فضيلتكم توجيهه للأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولا إن شاء الله.
والمسلم الذي يسعى للحج عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخلص نيته لله عز وجل، وأن تكون النية خالصة بالتقرب بهذا الحج والابتغاء به وجه الله، لا لدنيا يصيبها ولا لحظ أو جاه يحصله، فلا يقبل الله عز وجل من العبادة إلا ما كان خالصا صوابا. والخلوص النية الصادقة الخالصة لله عز وجل، ومن لم تخلص نيته فعمله مردود، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والأمر الثاني هو الاتباع، وهذا أيضا شرط ثاني من العبادة المقبولة، لا تقبل إذا كانت خالصة صوابا، والصواب يعني أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تكون مطابقة لما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يستدعي من الحاج أن يتعلم صفة الحج كما ثبتت في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقنها وأن ينفذها خطوة خطوة، فإن ذلك لا شك مما يجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا. كذلك أيضا عليه أن يحرص على النفقة الطيبة، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن يتأجنب المآثم والمعاصي والمخالفات في هذا الحج، سواء كان ذلك في محظورات الإحرام بأن يجتنب محظورات الإحرام، أو الآثام العامة من الغيبة والنميمة والكذب وما أشبه ذلك، عليه أن يبتعد عنها. والله عز وجل يقول في شأن الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا طرف مما من صفات الحج المقبول، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه ومن سائر المسلمين حجهم وعمرتهم وصيامهم وقيامهم وسائر أعمالهم وطاعاتهم.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع عبد الله من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم إذا اشترك 4 أو 5 أشخاص في الأضحية كل واحد عن نفسه؟
إذا كانت الأضحية من البدن من البقر والإبل فإنها أضحية تجزي عن 7، والسبع منها يجزي عن الرجل وعن أهل بيته. وأما مراده اشترك 4 أو 5 في الأضحية إذا كانت شاة أو كانت معزا فإنه لا يجوز اشتراك أكثر من واحد، بل الشاة أو المعز الواحدة منها تجزي عن الرجل عن أهل بيته لا اشتراك فيها. فهذا على هذا التفصيل لأن سؤاله مجمل.
أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تقول: والدتي وحيدة لا ولد لها ولا أخ، ليس لها إلا نحن 4 بنات، وتضحي عن نفسها أحيانا، فإذا لم تجد ما تشتري به أضحية فهل عليها شيء؟ وإذا أحرمت هل يجوز لها أن تستخدم الحناء أم لا؟
فيما يتعلق بالأضحية فالأضحية السنة مؤكدة ولمن كان واجدا، أما إذا كانت معدمة كما في حال السائل هنا بعض السنين تعدم وليس عندها شيء، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما دامت لا تجد فإنه يسقط عنها أمر هذه الأضحية من سنيتها. ما ذكرته السائلة منها أنها إذا أحرمت تعني أمها هل يجوز لها أن تتحنى؟ إذا كان مقصودها إذا دخلت في الإحرام بحج أو عمرة فإنها ينبغي لها أن تجتنب الزينة، لا، ليس للمرأة إذا دخلت في الإحرام أن تتلبس بشيء من الزينة، بل عليها أن تجتنب الزينة ومن ذلك الحنة. وإن كانت تقصد، لأن بعض الناس من العامة يطلقون على الإحرام الاجتناب الأخذ من الشعر والأظهار في أيام العشر، إذا كانت تقصد أيام العشر هل تتحنى فيها أو لا فإن لها أن تتحنى، لأن ذلك ليس محظورا في هذا الموضع. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع حسن مكي له سؤال يقول فيه: أريد الحج وعلي دين، وقد تكفل أخي بتسديده، فهل يجوز لي الحج أم لا؟
نعم، هذا السائل يسأل أنه عليه دين وقد تكفل أخوه بتسديده لرب الحق، فأقول إذا كان أخوه مليئا ورضي وقبل ذلك رب الحق فلا بأس، فيشرع له وعنده ما يستطيع أن يحج به فعليه المبادرة إلى أداء الحج. أما إذا لم يكن أخوه مليئا فليس له أن يحج، لأن الدين باقي في ذمته، خاصة إذا كان حالا. وكذلك لو كان أخوه ملدا ملي ولكنه مماطل أيضا لا يستفيد رب المال من هذا الأخ شيئا. وفي الجملة إذا كان مدينا وقبل رب الحق بتأخير الدين عليه أو على أخيه إذا ضمنه فلا بأس أن يحج، وكان عنده ما يحج فعليه أن يبادر إلى الحج. أما إذا لم يقبل وكان الدين حالا فليس له أن يحج، بل عليه أن يبادر إلى تسديد الدين الذي عليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا. في الختام هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.